أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في ارتباط المعرفة العلمية بمعرفة الأعراض الذاتية أو المحمولات بالذات التي تحمل على الموضوع لا لدخالة شيء آخر غير خصوصيته. تنوع العلوم، تنوع طرق معرفة الأعراض الذاتية. وهذا التنوع هو تنوع إنه مش من جهة القيمة المعرفية، ولا من جهة مسوغ الحكم، وإنما مش من جهة منطقية، وإنما من جهة طبيعة المبادئ اللي تستخدم، أنها تؤخذ من التجربة والحس، باستعمال الحس أو فقط بمجرد باستعمال العقل وتحليل العقل، باعتبار أنه موضوعاتها تكون بينة في نفسها دون الحاجة إلى إحساس زائد غير الإحساس الذي سبق ونبه وأعد الإنسان ليدرك تلك الموضوعات، أو لا تحتاج في كل موضوعاتها وفي كل أنواعه وأصنافه إلى إحساس زائد. لم تكن الرياضيات ولا الهندسة ولا المنطق ولا الفلسفة الأولى وسائر ما هو كذلك محتاجة في معرفة مسائلها وفي تأسيسها كعلوم يقينية ضرورية إلى أن يتم تأييد نتائجها من خلال التجربة والحس، بل هي معلومة الصدق بالضرورة وعلى حد سواء قبل أن تعاين أحكامها في الحس والتجربة وتطبق على الموضوعات الحسية أو بعده، وذلك لأن موضوعاتها بمقوماتها معلومة عند العقل بعد صرف الإحساس بها أو بموضوعاتها. الإحساس هنا كان له دور الإعداد لإدراكها وقيام العقل بتجريد معانيها دون أن تحتاج معرفتها كذلك إلى أي إحساس زائد وأي تجربة حسية، بل البحث العلمي أو الطلب العلمي يقع على نفس تلك المعاني التي حصلت عندنا، على نفس الأعداد، على نفس المعاني الوجودية، على نفس المعاني الإدراكية يعني تتعلق بكيفية الإدراك، على نفس المعاني الرياضية التي عندنا التي هي بينة بنفسها وهي عندنا، فنبحث عن معرفتها بالنحو الذي هي عليه عندنا دون أن تحتاج معرفتها كذلك إلى إحساس زائد وأي تجربة حسية. ولما كانت مسائل العلوم تحكي أعراضها الذاتية، فإن العلم بمقومات الموضوعات بنحو مسبق كاف لفتح الطريق أمام العلم اليقين بها بنحو مستقل عن أي تأييد من إحساس وتجربة، بل تعلم بالاستدلال العقل الصرف من المبادئ إلى النتائج. وفي قبال هذا النحو، ده العنوان المفروض يكون أصغر من هكذا تحت ذاك، أو وفي قبال هذا النحو من العلوم هناك علوم تتعلق بموضوعات لا يكفي في العلم بمقوماتها صرف الإحساس بها وتعقلها وانتزاع كلياتها عقيب الإحساس الساذج بها، لأنه إحساسنا بها وإحساس بآثارها وهو أمور هي مسببات عنها، فلا علم لنا بالأشياء التي نحسها بأسبابها، لا علم لنا بأسبابها، فكيف حينها سننتقل من معرفتها إلى معرفة ما يمكن أن يعرض عليها دون أن نحتاج إلى الإحساس بمسببات أخرى أو التوصل إلى الأسباب الأول؟ لذلك كان علم الطبيعيات من العلوم التي يبتدأ فيها مما هو متقدم عندنا في المعرفة لنصل إلى ما هو متأخر في المعرفة، ونبدأ مما هو متأخر عند الطبيعة أي بحسب نفس الأمر إلى ما هو متقدم بحسب الطب عند الطبيعة يعني بحسب نفس الأمر. ما هو المتقدم؟ السبب متقدم على الأسباب على المسببات، الأجزاء متقدمة على الكل، ولكن نحن نعلم في هذه الأمور المتأخرات في نفس الأمر متقدم والتي هي متقدمات عندنا في المعرفة. بل تحتاج معرفة مقوماتها للاختبار والتجربة الحسيين في ضوء المعرفة العقلية الأولية، وبالتالي لا يمكن الإطلاق العلم بعوارضها الذاتية بنحو مستقل عن تأييد الحس التجريبي إلا بالمقدار الذي نعرفه عن مقوماتها. أما فيما عدا ذلك فإن العلم بعوارضها الذاتية لن يكون بالاستدلال من المقومات إلى الأعراض الذاتية، بل سيكون فيها بالعكس، حيث تقوم التجربة الحسية تقود التجربة الحسية إلى معرفة الأوصاف الحائزة على معايير الأعراض الذاتية، ثم نستخدم هذه الأعراض الذاتية بمعونة تجارب أخرى وفي ضوء أوليات العقل لمعرفة المقومات والعناصر الكامنة خلف الأسباب يعني. ومن ثم توفير مبادئ العلم بأعراض ذاتية أخرى بنحو مستدل، كما هو الحال في علوم البيولوجيا والفلك والميكانيكية والكيمياء وما شكل ذلك، إذ موضوعاتها هي أمور نرتبط بها بالحس، وما نعلمه فقط هو حدود ما نرتبط به بالحس معه. فحينها نمارس الإحساس بنحو معين، يعني نستعمل الإحساس بها استعمالا تجريبيا لا مجرد إحساسا ساذجا أو صرفا أو تكراريا، بل استعمالا تجريبيا بأن نتوخى في كل إحساس ملاحظة تمييز ما بالذات عما بالعرض، واستبعاد ما يمكن أن يكون بالعرض، أو تحديد الأسباب التي إذا انضمت التي هي يعني بالعرض لمعرفة الأسباب التي المسببات التي تكون تابعة لها. في بعض الأحيان نعلم أن صرف الذات ليس لها ذلك الأثر، فنبحث عن العرض، نبحث عن الحال الذي تكون فيه فتؤثر وتسبب. ومن هذا الكلام يظهر كيف تكون القضايا التجريبية نوعا من أنواع المبادئ التي يرى المنهج العقل البرهاني أنها وحدها تصلح منطلقا في عملية الاستدلال لتحصيل المعرفة الصائبة، كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول، حيث أشرت هناك إلى كيفية عمل التجربة الحسية وشروطها بنحو مجمل ببيان أنها تفترق عن الإحساس البسيط وعن الاستقراء ناقصا كان أو تاما، إذ إن ممارسة الإحساس لا يمكن أن تقودنا إلى معرفة الأعراض الذاتية والأوصاف الضرورية والاقتضائية إلا إذا كانت ممارسة تتحقق فيها شروط هكذا أوصاف، وذلك بأن نقوم بمراعاة الاختلاف الكيفي للموضوع الحسي لا التعدد الكمي للأفراد إلا بالعرض، وذلك توصلا إلى الكشف عن رجوع الوصف إلى صرف ذات الموضوع بما هو كذلك بما هو ذلك الموضوع في ضوء أولية العقل. فإذا ما مارسنا عملية الإحساس بالنحو الذي يقودنا إلى العثور على توفر شروط الأوصاف الضرورية والاقتضائية، والاقتضائية ضرورية
في ظرف،
وحتى الأقل ضروري أقليته ضرورية، والمتساوي النسبة مساواته ضرورية، عن الأوصاف التي هي بمقومات أو مقومات أو أعراض ذاتية، علمنا عند ذلك أن تلك الأوصاف التي أحسسناها هي كذلك، لأنه في الاقتضائية في شيء آخر، أن الاقتضائية ليس هناك شيء زائد على الذات له دخل في حدوث الأثر، وإنما في مقام الفعلية يعرض التعطيل فقط، يعرض الحيلولة، ولا ما في شيء زائد على الذات يحتاج إلى أن يحدث الأثر. علمنا عند ذلك أن تلك الأوصاف التي أحسسناها هي كذلك، بأن تبين لنا أن أوصاف رجعت إلى صرف الذات. ومن هنا طبعا صرف الذات، سواء صرف الذات المراد منها صرف ذات الموضوع، سواء كان هذا الموضوع أمر واحد ولا اثنين ولا مبسط ولا مركب. ومن هنا كانت التجربة الحسية مختلفة في جوهرها عن الإحساس البسيط وعن الاستقراء ناقصا كان أو تاما. طبعا الكلام هنا ما ترك له صاحب في الأجواء السائلة، لأنه للماديين هم على هذا المنوال، والمتدينين السائد من الاتجاهات الدينية هم على هذا المنوال، يعني لأنه أصلا جزء كبير من معرفتهم هو مأخوذ بعد إما تقليدا وإما تأثرا بالنقود التي نشأت عند الماديين ولم يستطيعوا حلها، وهناك أمور تسربت إليهم. يعني مثلا أنت تلاحظ مثلا في مبادئ المعرفة مثلا والله الكشف غير موجود، مثلا الصوفية يجدون مثلا أيضا التجربة تم تفريقها عن الاستقراء، التجربة شيء والاستقراء شيء، أيضا هذا أمر مخالف للمنظرين وليس مخالف للتجريبيين، يعني لنفس الذين يمارسون التجربة، مخالف للذين ينظرون لها هنا وهناك. وأيضا بالنسبة إلى حاكمية منهج العقل ومسألة العرض الذاتي، أيضا هناك نزاع في داخل موجود في داخل الاتجاهات الدينية. فعلى لذلك يعني من هو أصلا يعني عنده الفراغ التام عن أنه ما عنده هو الصحيح وخلص، يعني المسألة من هي منتهية من هذه الجهات، فأكيد بيقول يعني مش حرام تدفع مصاري تطبع على الكتاب
بروحك على الفاضي.
انفتح باب العلاج. والآن وإذا ما صار كل ذلك واضح أمكن فهم السبب وراء ادعاء انهدام كل الأدلة المقام على وجود الإله، بادعاء عدم وجود منهج يضمن لنا معرفة يقينية بمثل هكذا موضوعات. فنفي المنهج كانت نتيجة طبيعية لخلل منطقي. نشوف المنهج هو عبارة عن المعايير المنطقية لمعرفة المحمولات التي ليست من سنخ التركيبية ولا من سنخ التحليلية.
معايير المنطقية لمعرفة المحمولات التي ليست من سنخ التركيبية التحليلية بعد ليش؟ المفروض أن التحليلية ما نحتاج فيها إلى
صحيح معك. أنه يعني حتى على مبناهم أن التحليلية هي مبنية على افتراض الاصطلاح وافتراض المعنى، وليست هناك يعني أن مضامين الأشياء وما هو متضمن تحليلا فيها هو أمر واقع وإنما هو أمر فرضي. يعني أضف أنه التحليلي فقط اعتبره يعني واقع النزاع بينهم، اعتبروه فقط من المفروض يكون قبلي أو بين، والحال أنه قد تثبت التجربة أسبابا فتصير من المقاومات، فهذه تصير من التحليل أو التركيبي. فهذا الاصطلاح مختل هو على كل حال إذا أريد به التمييز بين علاقة المحمول بالموضوع، مختل لا يمكن ضبطه أصلا، متداخل. نعم المعنى الوحيد اللي هو ممكن أن يكون مقبولا يعني يكون له معنى أو متناسق هو أن التحليلي يعني بصرف الممارسة العقلية على ما وجد عند الموضوعات، والتركيبية والدصير هو بالاستعانة بالتجربة من خارج. يعني خلينا نقول التحليلية هي ما لا يكون للإحساس لا دور الإعداد، أما التركيبية فما يكون للإحساس دور الإثبات كما سيأتي. يعني ولكن هذا الفرق لا ليس له دخل بمعيار الحكم ومناطه. وهذا له دخل في أنه أين يجب أن تبحث عن مبادئ هذا الموضوع وهذا العلم الذي تبحث فيه.
هذا ديكارت هو الذي جعل الاصطلاح هذا؟
لا، الاصطلاح بدأ من عند كانت. بس من الذي يعني
نقحه؟
لا، من الذي بذره؟ هيوم حينما قال أنه الأحكام عندنا إما أحكام علاقات أو أحكام واقع. التمييز بين أحكام الواقع وأحكام العلاقات، والقول بأنه كل قضايا الواقع يجوز عليها السلب والإيجاب ما في قضية محمول هل الوجود يمكن أن تكون ضرورية. هوكين الأمرين أخذهما كانت عدم العلاقة الضرورية بين القانون العلية نفس الشيء أخذه كانت. حتى الإشكالات يعني كانت أخذ الكثير يعني مما عند هيوم، فقط هو صحح بعض الأمور، يعني حاول أن يجعل هيوم أكثر تناسقا، من قال له أنه أنت لست تجريبيا صرفا، لأنه العقل أنت بدون العقل ما كنت مارست هذا الذي الأحكام التجريبية وهذه الأحكام. العقل مفاهيم، فما غير شيء هو يعني مش أنه وصل إلى نتيجة أخرى في مقام المعرفة، وصل إلى نفس النتيجة التي كانت عندها هيوم في مقام، بل إلى أسوأ من ذلك حينما جعل المسألة كلها يعني قائمة في داخل الإنسان. على كل حال، فالمنهج هو قائم على هذا النوع من هذا المعايير وهذه المعايير وهذا النوع من المحمولات، ليس له أثر في مقام التنظير وفي مقام التطبيق المحاكمة. ولذلك على هذا الأساس هم اشتغلوا يعني في ضرب أدلة الوجود الإلهي. كانت لما إجا قال له قضية تحليلية أو قضية تركيبية، قضية تحليلية فلا تفيد شيئا، قضية تركيبية لا يلزم من تكذيبها التناقض، وبالتالي ما في شيء يلزمنا بأن نقول، لأنه يرى بوضوح أنه يعني هي المسألة هنا الوجود لا يحمل حملا ضروريا على الموضوع. ليش؟ بطبيعة الحال اسلب اسلب الوجود ولا تجد تناقض. هذه قضية كلية عملوها، كل موضوع يمكن يجوز أن يسلب ويحمل عليه الوجود بلا أي تناقض. وعلى أساس بعد أنت يعني هنا لغوا أصل الكلام عن وجود الإلهي. وجود الإلهي الكلام فيه شو؟ الكلام في وجود الإلهي عن موجود ضروري الوجود. لذلك كانت حينما ارتكب هذه المشكلة، حينما قال إنه الوجود يمكن أن يحمل على الباري ولكن لا يمكننا أن نبت أنه ضروري. أنا في نقد الاتجاهات الأخلاقية في مناقشته في القضايا الأخلاقية في منهجه أو في بنائه تكلمت إلى هذه الأمور، لأنه تعرض لها هناك وكان يميز بين العقل النظري والعقل العملي، يعني ميز بين تحقيق الغاية الإدراكية وهي المعرفة الصائبة وبين تحقيق الغاية العملية وهو نفع هذا الاعتقاد في ماذا؟ في تحقيق الغاية العملية. إنه تقول إنه في رب في الله هذا نفع، له نفع، له نفع عملي يعني براغماتي، له نفع، وبل عمليا إذا لم تعتقد ذلك فصير في مشكلة أصلا، إنه يصير في قيمة للعمل الأخلاقي، وإنه واحد ممكن يكون أن يعمل وأن يتحرك فله دخل في التحفيز، ولكن لا يمكنك أن تقول أنه هو كذلك بالعقل النظري بالعقل المحض. فهو الكلام هو كليته أنه البحث هو عن محمول إما أن يكون واجبا وإما أن محمول إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون ممتنعا، لا يمكن أن يكون ممكنا، لا يمكن أن يكون ممكن ودون أن يكون ضروريا يعني أو يعني وفقط بحيث لا نحتاج إلى أن نبحث عن ضرورته أو لا مشكلة في أن نقول فقط أنه ممكن. المحمول الذي نبحث عنه هو الوجود، ووجوده على أن يكون ضروريا له حيث لا يحتاج، إذا كان مجرد ممكن فنعلى على وجوده، حتى لو فرضت وجوده فتسأل عن علته بعد. والكلام كل كلام هو لماذا أتينا به، لماذا وصلنا إليه، وصلنا إلى القاعدة العقلية قادتنا إلى أن ما بالعرض لابد أن يرجع لما بالذات. فإما أن يكون الوجود ضروري وإما أن لا يكون، انتهى. أما لا مجرد ممكن فكيف؟ هذا لا يستقيم، يتناقض مع أصل المبحوث عنه. فلذلك هذا هو الحاجز الذي وضعه أن العقل النظري لا نحكم سلبا ولا إيجابا، ولكن نرى أنه ممكن. هو مش أنه لا نعلم، لا، هو قال حكم بأنه هذا الـ هذا الـ هذا المعنى ممكن في نفسه. عرفت كيف؟ فهنا كل ما أمكن بالنسبة إلى الله فلا بد أن يكون واجب. كل ما أمكن بالنظر إلى ذاته فلا بد، وإلا سيكون حينها فعليته بغيره. تكلمت هناك على كل حال أنا تفصيلا، سلا أذكر بالضبط ما الذي قلته، يعني جميع الذي قلته، بس أنا ناقشته بشكل متسلسل ودخلت في بحث منطقي وبحث فلسفي وخارج عن محل، ولكن فقط في مناقشة أصل الفكرة، أنه يستقيم أن تضع أنه لا، فإذا الوجود الإلهي ممكن، لا تعلم أنه ممكن أنت، يعني إما أن تقول أنا لا أعلم أنه ممكن أو ليس بممكن، حين يختل عندك أنت، لأنه أنت عم تفرض التعامل معه معاملة الموجود لأنه ممكن وله غرض عملي، له تأثير عملي. الكلام أنه أنت إما أن تقول أنت لا تعلم أنه ممكن أو ليس بممكن، فإذا لا يمكنك أن تفرضه فرضا عمليا، وإما أن تقول أنه واجب، وبالتالي يلتغي الحاجة إلى أنه مجرد العقل العملي يحكم به أو مجرد فرضه فرضا عمليا. كانت الفكرة في إبراز أنه ما أراده لا يستقيم، إما إما يهدم أساسه فكرته في العقل النظري في العقل المحض، أو يهدم فكرته في العقل العملي، كليهما يعني أحد يجب أن يتنازل عن إحديهما. ففي المنهج كانت نتيجة، فنفي المنهج كانت نتيجة طبيعة لخذل المنطق وانهدام الأدلة المقامة على الوجود الإلهي، إنما توهموا لأنهم لم يعثروا في أدلتها على أي من القسمين اللذين حصروا وصف أي موضوع بينهما، لأن الأوصاف المستعملة في هذه الأدلة من القسم الثالث الذي أهملوه، والذي هو عينه بنيت من خلاله علوم الرياضيات التي حاروا في تشخيص نوع أوصاف موضوعاتها، ولأن الرياضيات لا تمس الأهواء. هون انتهى، هون باب يعني التهكم نوعا ما، ولأن الرياضيات لا تمس الأهواء ولا تخالف التقاليد والأعراف والموروثات ويمكن اختبارها بالإحساس، فلم يشككوا بها بل سعوا لإيجاد مبرر يقينيتها المفروغ عنها قهرا في النفوس. بينما كانت الميتافيزيقيا سواء في الإلهيات أم فلسفة الأخلاق تمس الأهواء وتصدم بالرغبات والتقاليد والأعراف والموروثات ولا يمكن اختبارها بالإحساس، فكانت عرضة لكل أنواع الموانع للتقود والسعي لإنكارها وإفساد علميتها ومشروعيتها سواء من الملحدين أو من الملة الدينية لتخالفها وتعارضها. في الحاشية هنا قلت أنه لقد فصلت الكلام حول التجربة ومراحلها واختلافها عن الاستقراء والإحساس الساذج بكتابي منهج العقل وفي الدراسة المستقلة نشرة العدد الثاني من مجلة المعرفة العقلية، وسيأتي ما يتعلق بذلك في المفتاح الثاني في مفتاح الأسباب التجريبية. وهذا الأمر اللي هو قلت أنهم لم يعثروا في أدلتي على أي من القسمين الذين حصروا وصف أي موضوع بينهما، هذا الأمر صرح به إيمانويل كانت مرارا وتكرارا، وكرره كثيرا عادل ضار في كتابه الفلسفة المسألة الدينية، سواء في معرض رد الضرورة المنطقية لقانون العلية أو رد الاستدلال على الوجود إليه. وليك بعضا من كلامي حيث قال: أنا أسألكم القضية القائلة هذا الشيء موجود، أقول هل هذه القضية تحليلية أم تركيبية؟ إذا كانت تحليلية فأنتم لا تضيفون شيئا على فكرتهم عن هذا الشيء بإضافة الوجود إليه، أما إذا سلمتم بالعكس بأن كل قضية وجودية إنما هي تركيبية فكيف تريدون بعد ذلك أن محمود الوجود لا يمكن أن ينفع بدون تناقض؟ بما أن هذه السمة المميزة لا تعود إلى القضايا التحليلية، بالتالي لا يمكن أن تحصل عندك معرفة جديدة يقينية. نفى المعرفة اليقينية الجديدة مطلقا، لأن التحليلية تحصيل حاصل والتركيبية يمكن. طيب عال، إذا كان هذا ومن الجدير أن أشير إلى أن كلامه هذا ليس مخالفا لمقتضى التقسيم الصحيح للسبق ذكره فقط، بل إن لازم كلام كانت هو هنا أن القضايا الرياضية حسابا وهندسة كلها لا يلزم من كذبة التناقض، وبالتالي ليست يقينية، لأنه جعل استلزام التناقض ميزة القضايا التحليلية، وفي المقابل عد القضايا الرياضية من التركيبية، وبناء عليه ما معنى اليقين الذي حكى عنه في بداية كتابه من أن نعلم الرياضة يقين أن الرياضة يقينية، وكيفما كان فلن يكون لمعناها الجديد أي قيمة معرفية على الإطلاق، وإنما اشتراك لفظي دائب كانت على القيام بمثله بنحو متكرر خلال بحثي. هذا أنا من خلال تتبعي الشخصي لما يقوم به في على مستوى اللعب في المصطلحات، حينما يرفض اصطلاح يفسر اصطلاح معين بمعنى لا يريده الآخرون، يفسر اصطلاح معين بنطاق ثم يأتي ويذهب يختار نفس المعنى الذي يريده مخصومه ويسميه باسم آخر، أو يستعمل نفس المصطلح الذي يريده الآخر يستعمله الآخرون في معنى آخر مختلف كليا، مثل مصطلح المقولات، مصطلح المقولات مثلا، أو مصطلح المكان، أو مصطلح العلية، أو مصطلح الحس، مصطلح التجربة، كلها يستعملها في غير عن استجيل العقل العملي، عنده مثلا مصطلح السعادة ومصطلح الغاية ومصطلح الواجب، كل هذا استعمل بنحو في معنى غير المعنى المشهور، وبحث وكأنه هو يعني يريد أن ينسخ من كان قبله، وأيضا هذا يوجب يعني جدل، لأنه أنت لأنه لن يجعل نقدك سهلا، لأنه أنت عم تستعمل ألفاظ في ذهن المخاطب لها معاني أخرى، وعم تحكي أنت بنحو لا يتناسب مع المعاني، وأنا عم يقرأ بده يضيع يعني بده يصير في عنده يعني نوع من التشويش. أضف أنه يعني فيه في بعض مظاهره يعني إظهار الواقع بخلاف ما هو عليه، وإظهار الآخرين بخلاف ما هم عليه، وهذا في 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 نقد العقل العملي يعني يظهر للكل إنه ما حدا عم يحكي، ما حدا حكى مثله، ولا حدا فكر مثله، ولا حدا حكى عن النية الأخلاقية مثله. يفسر كلمات الآخرين كلها بنحو مغلوط حتى يصل إلى النتيجة، ثم يستعمل يصل إلى نفس المعاني التي يريدونها ويستعمل فيها مصطلحات أخرى. بديش يستعمل مصطلح السعادة، يستعمل مصطلح الرضا. كيف؟ لا، لأنه السعادة شو يعني؟ السعادة تشري الحالة اللذية. من قال لك أن السعادة تشري الحالة اللذية؟ السعادة معناها الحقيقي هو واقعية امتلاك الكمالات، امتلاك الكمالات الحقيقية، استجماع أثرها التكويني كما هو الحال في أي أثر في أي كمال يحصل ويدرك، أو حتى يدرك حتى لو لم يحصل، يتوهم الإنسان أنه حصل، لازم حصول كذا. الالتزاز أثر ملازم مصاحب تكويني للوعي بحصول الكمال، نفس الشيء بالنسبة إلى الألم. السعادة ليست هي المطلب، واللذة ليست هي المطلب بالذات، هي أمر مقارن مطلوب بالعرض، إن لم لا تريد أن تلتذ حتى لو كنت واهما، تريد أن تكون كمالك حقيقي وأنت تلتذ ونظرك إلى أن أمرا حقيقيا حصل. فهو بيجي مثلا بفسر السعادة وبفسر أنها مرتبطة بال، أو مثلا الأمور المتعلقة بالرغبة، يعني بيأخذ الأمور الأخلاقية دائما 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 مرتبطة بالإكراه، يعني أنت ما بكون أخلاقي إلا تكون عم تمارس الأمور بإكراه، مجرد أنه كان في عندك رضا يعني صار في لذة، يعني صار في داعي آخر. برجع بعدين شو بيجي بيقول لك أنه لا، في حالة أخرى حينما تنقلب النفس الإنسانية فتصير الرغبات موافقة للأوامر العقلية، هي مرحلة امتلاك الفضيلة. يعني أنت ليش من الأساس جعلت الرغبة بما هي رغبة ضد 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 الأخلاقية، جعلت مقابلة بينهما، والفائدة كلياته راح شو، جعل الأمر الأخلاقي معزى عن الغاية. إذا قلت غاية يعني في في نفعية يعني في لذة يعني صار في تجريبية يعني صار في خلاف النية الأخلاقية. النية الأخلاقية شو المفروض يكون في غاية؟ شو عمل الغاية هو؟ حصلها في أي معنى؟ من الغاية الشخصية النفعية الأنانية. من قالك إن الغاية هكذا تعني؟ الغاية أعم. الغاية هي لا يمكن للحركة الإرادية أن تكون بلا غاية. لا يمكن الحركة الإرادية أن تكون بلا غاية. الفعل هو نحو غاية، نحو منتهى، نحو هو أفعال متسلسلة لها منتهى منظور لي على أنه كمال يحصل إذا ما حصل وقف عنده. هذا أمر معلوم نمارسه بالوجدان، وهذا هو الذي يحصل، هذا هو الذي نسميه غاية. الكلام في ما هي معيار تحديد الغاية، لا في أصل المشكلة. المشكلة ليست في أصل وجود غاية، وجود الغاية أمر تكويني مش أمر اختياري. لما إجا لمصطلح الكمال إجا قال إنه هذا كمال متافيزيقي ما لنا علاقة فيه، وإذا كان مراد الكمال العملي فصار هو له علاقة بالمنفعة وحمل حاله وراح. طيب أنت السؤال اللي طرحته على نفسك إنه ليش إن الأساس نحن بدنا نكون نتبع الواجب، شو جاوبت؟ قال لأنه إذا أردت أن تكون إنه في فرق بين أنت تكون حالك حال الحيوانات السابقة أو أن تعمل بإنسانيتك. تكلم فيها تقريبا نص صفحة ومشي. هون برر هو إنه ليش لازم نحن، ما هي أهمية العمل وفق القانون الأخلاقي، قانون السلوك. طب هون أنت شو عم تعمل؟ مش عم تحط إنه الغاية هي الاستكمال؟ مش عم تحط إنه في كمال إنساني خاص به؟ فجعلت أصل وجوب العمل بالواجب الأخلاقي هو استكمال الذات الإنسانية. وين أنت يعني؟ فهي المسألة شو يعني؟ مجرد إنه مش هك داين، مش هون داين تي هوني مثلاً، ويرد هيك بس يعني، وبيمد إيده تلبونه اليوم من تحت جرابه بده يطلع. لذلك أنا يعني كنت شوف كلمة نيتشي حتى كتبتها في الكتاب، يعني كلمة نيتشي أنه مراء متملق تنطبق عليه. شخص في باله ما يريد ويحور كل شيء حتى يجعل ما يريد، بغض النظر ما يريده جميل قبيح، بس مهم أنه لا يبحث بهذا النحو. يعني ما يريده محسوم عنده مسبقا، ولكن طريقة كتابته أتت بطريقة موهمة أنه هو يبحث حينما يكتب. لذلك هو في بداية نقد العقل المحض ببلش بيقول لك نحن غرضنا أن نجعل الميتافيزيقيا كالرياضيات، وعلينا أن ننظر في تحقيق هذه الغاية الجليلة ونجعلها علما، لأنها طوال التاريخ لم تكن علما، إذا نجحنا في ذلك فسيكون أمر عظيم وإلى آخره. وبلش يفوت 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 لحتى آخر شيء، فلتبقى الميتافيزيقيا في التاريخ، لا يوجد ميتافيزيقيا. على كل حال هذا بالنسبة إلى المفتاح الأول. المفتاح الثاني، إنه قلت إن الأسباب الفلسفية عندك رفض المنهج الثاني، رفض الأوليات العقلية. من في أوليات عقلية مطلقة الصدق، مفتاح الثاني تصحيح الخلل الموجب للتشكيك بالأوليات العقلية. صحيح المنهج هو أنما يقوم مبادئه أوليات عقلية، ولكن الأوليات العقلية أعم، أن تكون الأوليات العقلية العامة وأوليات العقلية الخاصة بموضوع ما، مقام الإدراك أو بموضوعات الرياضيات أو موضوعات أخرى. أضف أنه الأوليات العقلية في قد يقبل بها على مستوى أنه المنهج، ولكن يرفض انطباقها على الموضوع الذي يريد أن يمارس عليه المنهج. يعني إنك نعم إذا وجدنا كذا إذا كان كذا يخضع نحو شرطيا نعم هذا هو طريق اليقين نعم هذا هو السبيل إلى ولكن هذه القضايا ما نعرف تنطبق هذا الموضوع ولا تنطبق الكلام هنا في تعميمها بحيث تشمل كل الموضوعات لا في خضوع استعمال العقل لها فهناك يقول لك نعم العقل هذا اليقين يجب أن يعملها على هذا الأساس ونطبق هذه المبادئ طبيعة الحال طيب لكن هذا الموضوع لا يخضع في ذلك لا يمكن أن نعرفه فلا أولات العقل هناك أولات عقل عامة وشاملة ولا تختلف لا تختلف صدقة باختلاف الموضوعات تصحيح الخلل يتمثل بالالتفات إلى المنشأ الحقيقي الكامن وراء التشكيك هناك تصحيح الخلل الكامن الالتفات الحقيقي إلى المنشأ الحقيقي يتمثل بالالتفات إلى المنشأ الحقيقي للتشكيك من المنهج وهو إغفال أقسام مسوغ أقسام أو تجاهل الأقسام الحقيقية للمحمول ومناط الحكم أو مسوغ الحكم هنا علينا أن نكتشف ما هو الأنشأ الحقيقي الكامل وراء التشكيك بوجود أو ضرورية أو عموم مبادئ أو عقلية سنجد أنه هو الفكرة القائلة بأن المعرفة كلها منشأها الحس والمفاهيم التي عندنا محدودة الصدق بحدود الحس ويتمثل بالالتفات إلى المنشأ الحقيقي الكامل وراء التشكيك بوجود أو ضرورية أو عموم المبادئ العقلية الأولية مستعملة في الأدلة المقامة على إثبات الوجود لله وذلك أيضا بالرجوع في الزمن إلى ما يزيد عن 3 قرون لكن هذه المرأة بدأ من عند جون لوك بل يمكن قول أنه حتى جون لوك له دور في ذلك يعني باعتبار هو كان له دور في جعل المبادئ التصورية العقلية المستعملة في المنهج العقل البرهاني والتي من خلالها يتم الحركة جعلها معقولات اسمية لا واقعية لها ظاهرية اختراعات ذهنية ومرورا بديفيد هيوم ثم إيمانويل كانت وصولا إلى برتراند راسل إذ تم رفض امتلاك العقل لأحكام واقعية وضرورية الصدق وبنفس الوقت تكون مستقلة في نشوئها عن الحس ويرجع رفضهم هذا بشكل أساسي إلى وقوع في خلل منطقي ومعرفي حول دور الحس في عملية المعرفة حيث تم الخلط تارة بين دور الحس في التصور ودوره في التصديق والحكم هذا واحد وأخرى بين دور الحس في جلب المعاني الحسية ودوره في الإعداد لإدراك المعاني التي لا تظهر مباشرة في الحس ولذلك ذهب كل من لوك وهيوم وأتباعهما إلى أن كل أحكامنا محدودة بحدود الحس وأن كل المعاني هي معاني لأمور حسية سواء بالحس الباطن أو الظاهر هذا الذي ذكروه في بداية بدأوا هكذا بدأ منطلقهم هذا مبادئهم انطلقوا منها هكذا كانت أما كانت فخلط بين المعاني التي تحكي عن أفعال العقل وبين المعاني التي لا يدركها إلا العقل وظن بذلك أنه تدارك لذلك هو في لائحة المقولات عنده بتلاقي في أمور هي من المعقول من المعقولات الثانوية المنطقية وأمور المعقولات الثانوية الفلسفية مجتمعتين في نفس لائحة وظن بذلك أنه تدارك ما فات كلا من لوك وهيوم إلا أن تدركه هذا لم يغير من النتيجة شيئا أنه جعل أحكام العقل محصورة الصدق في حدود الممارسة الحسية الظاهرية والباطنية هذا الذي وصل إليه وحتى هذا الصدق صدق ظاهر فهو الذي ما يعني ما أخفى الرجل قال أنا أيقظني هيوم يعني هو رضع من فلسفته يعني كل ما أنتجه هو منه يعني. ولكن بعد خلفيته العملية والسلوكية الأخلاقية جعلته يتجه في الأخلاق اتجاه مخالف تماما لهيوم في الأخلاق اتجاه مخالف تماما. هيوم العقل ليس له أي دور، كانت جعل العقل له كل الدور. ذاك عمل شيء اسمه الحاسة الأخلاقية العاطفة، مرجعها للتعاطف. كانت جعل أصلا الجنب الشعورية لا ربط لها في الحكم الأخلاقي على الإطلاق. وبالجملة يحتاج تصحيح الخلل في فهم حقيقة الأحكام العقلية الأولية لتسوية ثلاثة اختلالات. الأول متعلق بدور الحس في التصور والتصديق، والثاني بدور الحس المباشر وغير المباشر في التصور، والثالث بالفرق بين أفعال العقل والمعقولات الخاصة بالعقل، وفي ما يلي بيان ذلك. هذه الأمور هي التي يجب أن ينطلق منها، ما ممكن أن تدخل في مناقشة الوجود الإلهي والمبادئ مختلفة. صار نزاع بيزنطي، مثل يقول جدال بيزنطي، ما له نهاية، مثل النزاع اللفظي ما له نهاية. بالحاشية أن خلط كانت في المقام لا يقتصر على مزج المعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية وعدم التمييز بينها. ستأتي الإشارة لموضح هذين المصطلحين، بل يظهر من صريح كلامي في صفحة 154 بعد أن قام بعرض لوحة مقولاتي أنه لم يكن على دراية بمعنى المقولات التي تذكر في منهج العقل البرهاني، وذلك توهم أن لواحق المقولات هي استدراك على المقولات العشر، والحال أنها عبارة عما يلحق المقولات جميعا ويعقل عنها جميعا ويكون موضوعا لعمل العقل في مقام البحث عن ضوابط معرفته. لهذا خطأ فادح جدا أنا أشوفه، يعني مخجل. ويبدو أن كانت اكتفى بالنظر إلى عنوان البحث وبعض رؤوس الأقلام فتوهم أن كلمة لواحق تعني الملحق، أي ما ألحقه أرسطو بما ذكره بما سبق ذكره. هكو وقال، وكيف ما كان فإن هذين الخلطين يشكلان أساسا لمحاولة كانت الفاشلة في نقد العقل المحض. وإن كان هناك من لا زال يجاهد في محاولة فهم ما قاله كانت بانبهار طفولي، وبالتالي يعز عليه وصف محاولته بالفاشلة، وهما المسؤولان هذان الخلطان عن تعاطي مع معقولات العقل على أنها كلها مجرد مفاهيم وليس فيها أمور هي معان في نفسها. وسوف يأتي قريبا ما يزيد المسألة وضوح. مثل ولا بلا ما نحكي أحسن. وبالجملة يحتاج تصحيح الخلل في فهم حقيقة الأحكام العقلية الأولية ثلاثة اختلالات. الأول متعلق بدور الحس في التصور والتصديق، الثاني دور الحس المباشر وغير المباشر في التصور، والثالث الفرق بين أفعال العقل والمعقولات الخاصة بالعقل، وفيما يلي بيان ذلك. هون كتاب كانت حتى أقرأ لك منه. أقرأ لك بيقول. عندك الكتاب أنت. راجع والله أنت صفحة من هنا 156. تسوية الخلط الأول بين دوري الحس في التصور والتصديق. هلا هون تكثر الحواشي. مثل ما بالفصل الأول كثرت الحواشي. الحواشي بعد شوية هتكون. جزء من الحواشي هذا من باب إفشاء السر يعني. جزء من هذه الحواشي كان بالأصل في المتن، وثم ارتأيت لأن أن أدخل في المطلب مدخلا آخر، ولكن ما كتبته كان يعني استصعبت التفريط فيه
فوضعت في الحاشية،
فجعلته بنحو مناسب ولا وضعي للحاشية. تسوية الخلط الأول. تجلى تسوية الخلط الأول من خلال ملاحظة أن دور الحس في جلب الصور والمعاني يختلف عن دوري في تحصيل الحكم على تلك المعاني والموضوعات، لأن فاعل الحكم حصرا هو الحقل، إما الحس فهو محض ارتباط أدوات الإحساس بالأشياء التي تؤثر فيها، حيث تحدث بسبب ذلك الارتباط آثار تصير معقولة من قبلنا حينما نمارس عملية الإحساس، فيكون الحس بهذا المعنى جالبا للصور. ما تجدني إيش لأنه كيف بيحصل جلب الصور، صار بحث في علم بحث بيولوجي.
كيف
كيفية الأبصار
وعلاقة الأحداث الفيزيائية بالمعرفية بحصول المعرفة، وهذا بحث في الوجود التكويني للمعرفة لا بالوجود المعرفي للمعرفة، المعايير المعرفية مش الأسباب المعرفية للمعرفة، هذا بحث المنطق. أما الأسباب التكوينية للمعرفة مش بحث المنطق، هذا بحث البيولوجيا، بحث الطبيعيات. لذلك من 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 الخطأ الشائع مناقشة حقيقة العقل وعلاقته بالبدن، حقيقة الحس وعلاقته بحصول الصور. لا، ما يكفينا منه هو أنه آلات ارتباط بموجودات يحدث منها صور، هذا كافي، تحليلها معرفيا، فهمها معرفيا وانتهى. أكثر من ذلك لا يؤثر على الإطلاق فيما هو صدر البحث. هذا أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وبحث من جهة غريبة أصلا، لذلك هو من الأعراض الغريبة على جهة البحث، لا يبحث عنها في العلوم، مش المحمولات على الموضوع من حيث ذاته، وإنما من جهة أخرى وحيثية أخرى. ولكن بمجرد إدراكنا وتعقلنا لهذه الصور والمعاني، فإننا نقوم بالحكم على الأشياء التي ارتبطنا بها بأدوات الإحساس بأنها تتصف بنحو ما بالخصوصيات والأوصاف التي تتضمنها الصور والمعاني الحاصلة عندنا. طبعا سيأتي في المفتاح الخاص بالأسباب التجريبية الكلام تفصيلي حول عملية الحكم الحسي كيف ينشأ، وكيف إنه العلاقات الوجودية والأحكام الأولية قائمة في كل حكم حسي، كل حكم من الأحكام الحسية، بل في كل حكم وجداني. الأوليات العقلية هي أو مش فقط الأوليات العقلية، هي أوليات الوجود، العلاقات الوجودية، كل الأشياء هي موجودات لها خصائص كذا 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 كذا. الأوليات العقلية تحكي علاقتها بما هي موجودات، فأي كلام عن خصائصها هو في طول ومتشكل على وفق العلاقات القائمة بينها كموجودات وأحوالها كموجودات. تماما مثل إسا أنت ذا الإلكترونيات، هذا الوجود الإلكتروني للأشياء والوجود الافتراضي. الأوليات العقلية هي العلاقات الإلكترونية، يعني أنت شو ما كان عم يظهر على الشاشة، مهما كان الذي يظهر على الشاشة بغض النظر من أعقد الأشياء إلى أبسطها، في النهاية هو راجع إلى هذه العلاقات الإلكترونية. نفس الشيء على فكرة، أنا بشوف الكمبيوتر يعني مورد، لأنه هو إيجاد لواقع مستقل، أو يعني أقول لحقل مستقل مشابه تماما لحقلنا الإدراكي والإحساسي، بحيث في مثل هذا المورد يعني بيعطي فكرة واضحة، يعني يقرب الفكرة. حتى في مورد إدراك مثلا النقاش حول انه كيف ممكن، انه كيف يعني مثلا الكون لا نهايه له، له نهايه، انه والكون يعني كيف ممكن انه تتخيل له نهايه، وبنفس الوقت انه انت بتقدر ببساطه تقول انه انت اذا رحت الى حافه هذه النهايه انه شو بصير، انه بتحفر تطلع على
تسقط الجهه،
ففيش جهه ثانيه. طب كيف في جهه ثانيه؟ طب ما انه في جسم، يعني في شيء وراء، يعني في مكان، ولا بترجع لمطرح ما كنت؟ طب كيف ترجع لمطرح ما كنت؟ بفوت الواحد بهكذا، ليش انا عم بعامل الامور بحسب حالي في الخيال، عم بحط الكون كله في خياله، فهناك فضاء. المسألة تماما مثل شاشة الكمبيوتر، الماوس توصل على أسفل على آخر الشاشة لا معنى لأن تقول أن الماوس تخرج إلى خارج، لا معنى، لا معنى أصلا، نظام مغلق لا معنى. لو نقول أنه تخرج إلى هنا أو يعني تخرج من فوق أو من تحت، لا، هذا هو الكون. أنت المشكلة عم تصير أنه أنت عم تتخيل الكون وعم تتخيل نفسك بمعزلة عن الكون، بل عم تتخيل ظرف الكون شيء آخر. فطبيعي أنت حتفوت أفكارك ببعضها كلها، يعني ما هيبقى شيء. أما إذا نظرت إلى الكون من جهة أنك أنت ضمن الكون، وأن الكون هو هذا الموجود وفقط، الموجود وفقط، مش إنه والله مثل كباية، إنه شوفي في برات الكباية الكوب مثلا أو الغرفة، شوفي برات الغرفة، لا. لذلك هو الخيال، يعني الأحكام الوهمية تقف عائق. وهذا الأمر، الأحكام الوهمية، قلت مكررا وأكرر دائما لأجل أهميتها، إنها مسؤولة عن كثير من المشكلات في ضعف التصور. وإن كانوا لم يتعرضوا تفصيلا، لكن ذكر تطبيقاتها في الطبيعيات، وأرسطو تعرض لها عدة مرات، ولكن الوحيد الذي تعرض لها بشيء يليق بها هو ابن سينا، هو الوحيد. حتى الفارابي لم يتعرض لها، وان تعرض الى تطبيقات لها وامور في الامثله المغلطه، لكن تحت هذا العنوان، تحت الوهميات والكلام في يعني دور الخيال و...
اين تعرض لها ابن سينا؟
في آخر مطلب قرأته أنا وإياك، في آخر مطلب أنا أذكر قرأنا هذا المطلب، وأنت صار عندك ظروف
في المنطقيات،
خلصنا المنطقيات وانتقلنا إلى، لكن هناك وقفنا، كان آخر بحث أذكر إلى الآن. وهو يعني كلام ابن سينا هو الذي فتح لي الباب حتى أدخل أنا في الوهميات وأقوم بملاحظتها بهذا التفصيل الذي ذكرته هنا، ثم التفصيل الأكبر الذي ذكرته في كيف أعقل.
هذا الطبع كيف أعقل أو معلوم؟
الحلقة الأولى اللي هي فعلا حتكون يعني الحلقة الأولى، كنا نضع حلقات صغيرة، ولكن حنجمع حلقتين بحلقة. هو فقط ناطرين المقدمة مني، يعني عم بعمل مقدمة وبين فيها أهمية نفس هذا البحث، يعني ناطرين إني أعطيه المقدمة، ومفروض يروح للطباعة، سيذهب إلى الطباعة. هذا الجزء، الحلقة الأولى اللي فيها المقدمة، يعني عن التفكير والوجدانيات والأوليات والحسيات والوهميات، ثم الحلقة الثانية ستكون عن المشهورات والمقولات والتجريبيات وأنواع المعقولات. الحلقة الثالثة ستكون عن أفعال العقل، السؤال والتصور والحكم، الأفعال البسيطة أو الأفعال الأولى يعني. ثم الحلقة الرابعة ستكون عن الفعل المركب والاستدلال، وكيفية توظيفه في الإجابة على الفعل الأول وهو السؤال. الفعل العقلي هو كيفية الإجابة على الأسئلة التي يفعلها. ترتيب مختلف عن السائل، نية بعد ذلك أنه يكتب في كتابة أخرى، لا أدري. الله يوفق إمام أسس. طيب، الحاشية الأولى، يمكن للقارئ الرجوع إلى الفصل الثاني من كتاب نهج العقل، يتعرف على طبيعة الحكم الحسي وكيفية نشوئه وعلى ضابطة الصحة والخطأ في الحس، وعلى دور الأولاد العقلية بصيغتها الجزئية في نشوء الحكم الحسي. لسه مش متذكر أنا حكيم بلهج العقل حكيم. عندي رغبة نهج العقل إذا أعمل لكل فصل مقدمة توضح فيه الغاية والغاية وجهة البحث. لأنه أنا يعني شوف أنا بعتقد يعني إنه المشكلة الأساس مش إنه هو صعب، مشكلة الأساس إنه القارئ يدخل وهو لا يعرف، مش عارف إنه هو يعني حتى مقدمة فيها يعني شوية شعرية على يعني كأنه إنه أنا هو هكذا أنا يعني لأنه كان رأسي معبأ فافترضت إنه القارئ اللي بده يقرأ هو عارف المشاكل كلها وعارف لوين يروح وين يجي، فلابد من إضافة صور يعني إذا وضح إنه هذا الفصل ماذا إلى ماذا يرمي وإلى ماذا سيصل وكيف سيصل. بس مقدمة
قارئ عنده حماس شوية
بصير عنده حماس بحيث نص صفحة أمام كل فصل ولو كهوامش أو لا إضافة صفحات الفصل هذا الفصل يتكلم عن كذا وكذا وكذا غرضه الانتقال من واحد يعني انتقال من هذا المنطلق والوصول تدريجيا إلى كذا. فهذا بيجعل مثل يقولوا
قارئ شوية
يعني يرفع أما يجي يفتح كذا يبدأ إننا نعلم وأننا ندرك وبالتالي إيه عال وين بغى توصل أخي لا بسر يعني هذا الجهل بالمسار مع العثرات شو بدي بالشغلة
نعم
عرفت كيف بس أنت إذا عارف المسار لوين إذا أنت عارف المسار لوين لا بسر الغاية تحفزك على الاستمرار ما أنت مش عارف لو في ناس تقرأ لك بتقول لك صعب معقد العبارة مش المشكلة فيها هو معقد مشكلة أنت فيك معقد وناس تيجي تقرأ ما فيش جديد
الحرام
لا والشيء الحلو طيب فيش جديد ليش كتب ليش مش كتبون أنت لا والشيء في شيء بيصير عند الإنسان أنا شخصيا بيصير معي أمور واضحة بواضح المعنى أنه إذا ما التفت بشكل متسلسل لا تجد مانع من التصديق بها. فكثير من الأحيان اللي عم تقرأ له يذكر أمور بنحو يجعلك شريك معه وأنت بتكون عم تفهم بشكل مزبوط. فشو بتظن أنت بتظن أنه المسألة كلها أنه ما في شيء جديد، في الواقع أنت ما كنت ملتفت لها، هو الذي جعلك تلتفت، ولكن حينما التفت لها وجدتها واضحة. هذا العرض بهذا الأسلوب لم يكن موجودا عندك سابقا لكن أوجده عندك ووجدته واضحا، فبيختلط على الأمر
على لا جديد
ما في. تعليق اثنان، فعندما تفتح عينيك وتجد صورة معينة قد حضرت إليك كصورة الشيء الذي نسميه كوبا مثلا فإنك تحكم بأن أمامك كوب. طيب مش قصدي أنه أنت بتفتح عينيك بتلاقي صورة ولما بتلاقي صورة بتقول عندي صورة هذه الصورة الآن لا نمارس ذلك لأنه نحن فرغنا عن هذا أصلا. وأنت ابتداء تلاحظ الصورة أنها في مقام تحليل كيف إذا أنت يعني أنت في هنا تصف ما تمارسه بتلقائية يعني أشبه به لما أنت عندك أنت إسا عم بتقول كتاب الكتاب صحيح؟ بيجي يعني بدي أشرح أنت كيف قلت كتاب إنه أنت لما أنت عم تقول كتاب التفت إلى الكاف وإلى التاء وإلى الألف وإلى الباء التفاتا تفصيليا وقلت الكاف علي الآن أنا أقول التاء ثم قلت التاء علي الآن أنا أقول الألف ثم قلت الألف علي أنا أقول الباء أو حتى في الجملة هذا الكلام اللي أنا أقوله يخرج مني بالمعنى حاضر وبتسلسل. ولكن إذا أردت أن أشر أن الآن مثلا وقفت واختار الكلمة ولكن الكلمة لم أقف فليس دائما يتم الوقوف. فإذا أردت أن تشرح ما تمارسه يختلف الكلية. فأنا هنا في مقام شرح ما يحصل لأنه يحصل بهذا البطء وبهذا النحو تفصيلا، وإنما يحصل بتلقائية والتفات إجمالي ضمني، كصورة الشيء الذي نسميه كوبا مثلا، فإنك تحكم. لأنه هو قد واحد يجي يقول لك لا أنا ما بسويش هيك، بعرفه بتسويش هيك، إذا تسوي هيك
تتحرك أصلا،
فإنك تحكم بأن أمامك كوبا، وحكمك هذا ليس فعل الحس بل فعل العقل الذي أدرك أن تلك الصورة الحاصلة عندك هي صورة شيء أثر في بصرك، وأن الصفات التي تتضمنها تلك الصورة قد نتجت عن تأثير خصوصيات ذلك الشيء الخارجي في بصرك. شفت هذه العبارة؟ أدرك ماذا؟ أن تلك الصورة هذا من عند أن إلى البصر في الشيء الخارجي، هذا مدرك بتلقائية وحيثية ضمنية في أي صورة من الصور تحصل عندك. يعني مش تحصل الصورة ثم تحيثها بالحيثية ثم تحكم، لا، هي تأتي إليك إلى العقل والعقل يحيثها بهذا النحو لأنه يعلمها مسبقا أنها كذلك. وحكمك هذا لم يستند إلى صرف الإحساس بل إلى أنك تدرك الصورة الحاصلة. شوف، تدرك الحاصلة الصورة الحاصلة كصورة، شوف أنا متعمد حط كصورة على نحو الكاف، مش عمول بديش أقول أنك تدرك الصورة الحاصلة ثم تدركها على أنها حدثت، لا، كأنه فيه، ولكن يمكن أن أفصل هذا الإجمال وأفصل الأفكار، ولكن أريد أن أشير إلى عملية الاندماج والتضمن والاكتناف كصورة حدثت عندك من غيرك بنحو، نشوف، حدثت عندك من غيرك، هذا حيثية ثانية، بنحو تابع بدرجة ما إلى خصوصيته، هذا حيثية ثالثة. كل هذه حيثيات تماما تماما مثل ما أنت است هذه الصورة أتت، أتى الشكل واللون والمقدار والموضع كلها معا. الشيء انه انت عشو عم بتركز، بس هي كلها معا اتت في الصورة الحسية، في الصورة الحسية حدثت كلها معا، متضمنة كلها معا. نفس الشيء هذه الحسيات كلها معا تكون مرتبطة، وعلى اساسها يعني هي مثل اصابع اليد اللي بتكمش فيها المفتاح، اصابع اليد اللي بتكمش فيها الاشياء، هذه المعقولات العقلية والتمييزات العقلية. فعندما عم تجي الصورة أنت عم تلتقطها بالعقل بأصابع العقل اللي هي أولياته، فبالتالي مجرد ما تلتقطها أنت أيضا ينظر إليها بما اكتنفها من خلال أوليات العقل فيحكم، ليس على الصورة بما ليس على الصورة كصورة صرفة، لا، الصورة بما تعطيه إياه الأولات العقلية اللي هي تعبر عن العلاقات الوجودية، عن العلاقات الوجودية، يعني عن علاقتها بمنشأ حدوثها عندنا وفي المكان الذي حدثت فيه. وهذا النحو من الأحكام يسمى الحكم الحسي الجزئي، رجعنا للمتن، حيث تكون فيه الموضوعات المحسوسة مقيدة بحالة الإحساس. هون الحس له دور في شو؟ له دور في الحكم بهذا المعنى. وهذا النحو من الأحكام يسمى الحكم الحسي الجزئي، حيث تكون فيه الموضوعات المحسوسة مقيدة بحالة الإحساس عندما نقوم بالحكم عليها بالصفات المتضمنة في الصور الحادثة عندنا. فالحس له دور في جلب الصور، ولكن أيضا له في التصور، له دور في الحكم، بأن الحكم الذي نقوم به في طول حدوث الصورة عندنا في طول الرتبة، مش ضروري الطول الزماني، هذا الحكم مقيد بحالة الإحساس، فالحس له دخل في الحكم، حيثية في الحكم. هون عندما أحكم بأن أمامي شجرة خضراء، فأنا أحكم على ما هو أمامي بأنه كذلك، لأنني لاحظته مرتبطا معي من خلال الحس، ولذلك بمجرد زوال الحس يزول القيد الذي كان منضما إلى هذا الموضوع، وبالتالي يتغير الموضوع. لذلك لو لم أعد أحس بالشجرة لما قلت أنا شجرة موجودة، ما الذي يجعلني أقول الشجرة موجودة؟ هو علمي بأمور أخرى في الشجرة زائدة على هذا الإحساس. علمي سواء حصل من الإحساسات والتجربة أو من شيء آخر، إن التجربة تنمو ومن شأنها أن تبقى في الظروف الملائمة، وأنها موجودة في ظروف ملائمة، وأن الظروف الغير الملائمة مثل الرياح العاتية التي تقتلع الأشجار والفيضانات التي تقتلع الأشجار كلها ليس من شأنها أن تحصل، وهي حالات أقلية من بين مجموعة الحالات الأخرى. لذلك أنظر إلى الشجرة على أنها لا زالت موجودة، مش اعتمادا على أنني أحسست بها. نعم الإحساس قال لأنها موجودة، قال أنها موجودة. اعتبار الإحساس نشأ عن الارتباط بالموجود، ولكن هل سيبقى هذا الموجود؟ لن يبقى. الحس يدلني على ذلك، أمور أخرى انضمت. فلذلك مجرد زوال الحس يزول القيد الذي كان منضما إلى هذا الموضوع، بالتالي يتغير الموضوع ولا يعود بإمكاني منطقيا الحكم على الموضوع الجديد بنفس الحكم الأول. فخصوصية الموضوع الأول الذي كان مقيدا بأنه محسوس من قبلي هو الذي أعطاني مسوغ الحكم بشجرة خضراء موجودة أمامي. ولكن إذا ما غيرت اتجاه نظري أو إذا ما غادرت المكان فلا صح منطقيا أن أحكم بأن تلك الشجرة أمامي، بل لا يمكن أن أحكم بأنها موجودة إلا إذا انضم إلى صرف الإحساس ما يقول ويوجب القول بأنه هي مستمرة الوجود. فهناك فرق بين يعني كون الحكم بوجود المحسوس مقتصرا على مقدار الحس، وبين بحيث إذا زال الحس لا يمكن أن أعرف، وبين أنه أن هذا هذا الذي أحسست به هو موجود بمعزل عن كوني أنا أحس. لذلك الآن أنت مثلا شيء يتحرك، إذا أزلت نظرك نظرت مرأة لم تجده، أو اتفق أنه هو أنت نظرت إليه فكان في هذا الموضع، أنت أزلت نظرك فهو زال من ذلك الموضع. هنا بالنسبة إليك الحكم الذي حكمت به هو أنه كان هناك، أما الآن ما عندك أي شيء يقول أنه كان. عندك علم بأن ما أحسسته هو موجود من الموجودات وأن أحساس واقعي، ولكن لا تعلم أنه لا زال موجودا. لذلك فرق دقيق بين عدم تسويغ الحس للحكم بدوام الموجود، وبين كون أن الموجود هو فقط حين المحس حين الحس. الأشياء موجودة وتوجد بنفس حين إحساسنا بها وبنفس إحساسنا بنا، وتاب وجودها تابع لإحساسنا بها، فإذا زال الإحساس زال وجودها. هذا شيء غير الشيء الذي أقوله هنا، هو أن الإحساس صرف الإحساس لا يسوغ لي إلى الحكم بحكم مقيد بالإحساس، أزيد من ذلك يحتاج إلى قيد زائد، لا أنه لا أعلم بأن الذي أحسسته هو موجود حقيقة أو أن وجوده تابع لأنني أحس به أو لا أحس به، هذا شيء آخر. هذا المثاليين وبعض الآراء الموجودة في هذا الصد ربما تقول بذلك. وهذا النزاع الذي وقع بين أينشتاين وشو اسمه الثاني كوبنهاجن يمكن، اخر شيء قال له يعني هسه بتعتقد انت انه نحن عم نشوف الامر موجود لانه نحن عم نشوفه بالمين يعني كل واقع ترجع لهذا تجد انه هو السبب ونفسه ذاك غير معلوم، لا تعلم عنه الا انه وجد هذا الان او وجد في حال نظرك اليه فاثر في نظرك، ازيد من ذلك لا تعلم، فليمكنك ان تحكم اي حكم. لذلك اذا انضم الى معرفتك به الى المعرفه به شيء اخر بالإحساس يمكنك أن تحكم بدوامك. فخصوصية الموضوع الأول الذي كان مقدما أنا محسوس من قبلي هو الذي أعطاني مسوغ الحكم أن شجرة خضراء موجودة أمامي، لكن إذا ما غيرت اتجاه نظري أو إذا ما غادرت المكان فلا يصح مني منطقيا أحكم بأن تلك الشجرة أمامي. وإذا ما حكمت بأن شجرة رأيتها البارحة موجودة الآن على ضفة النهر وهي خضراء مع أني الآن جالس في البيت، فأنا أضم إلى الموضوع لحاظات ومعان أخرى هي التي خولتني منطقيا القيام بهذا الحكم. وذلك مثل ملاحظة أننا لازلنا في فصل الربيع الذي تكون فيه الأشجار خضراء، وأن تلك الشجرة لا تصب بالمرض، وأنها إذا أصيبت فإنها تتحول بين ليلة وضحاها إلى شجرة يابسة، وأن الناس لا يقطعون الأشجار في بلدتنا، وغير ذلك من معان ألاحظها منضمت إلى الموضوع المحفوظ سابقا حتى يسوق لي منطقيا أن أقوم بالحكم. ومع ذلك قد لا تكون تلك اللحظات المعاني المأخوذة في لحاظ الموضوع المحسوس كافية للحكم البات واليقيني بالقضية، وإنما قد يكون ذلك بنحو اقتضائي ممكن على الأكثر وبنحو غالب، وقد يصبح على التساوي، مثل ما إذا ما علمت أن هناك حملة لقتل الأشجار في البلدة فعن ذلك لا أعلم إذا كانت الخطابون قد قطعوا شجرة بعد أو لا، ممكن على التساوي الجماعة عم يقطعوا شجرة وصلوا لها ووصلوا ما بعد، ومع ذلك يبقى حكمي بأنه قد كان هناك شجرة خضراء على ضفة النار آخذا لمسوغه من تقيد الموضوع بكونه قد كان محسوسا من قبل. بعد الحاشية طويلة هذه، حاشية توضيحية يعني، وهي هذه كانت في المتن
نبقيها
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.